أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا وسيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في صحة الإجارة مع عدم تحديد مقدار المدة، مجموع المدة، ولكن جعل تعيين قيمة كل زمان من قبيل ما إذا أجر الدار كل شهرين بدرهم مثلا، قال أجرتك الدار كل شهرين بدرهم، هل هذا الإيجار يكون صحيحا أو يكون باطلا؟ قلنا أن السيد الماتين ذكر هنا أقوالا أربعة: القول بالصحة مطلقا منسوب إلى الشيخ، والقول بالبطلان مطلقا والذي اختاره هو، والقول بالتفصيل بين الشهر الأول المتيقن فيكون صحيحا فيه دون باقي الشهور، وهذا ما نسب إلى صاحب الشرايع. وقول رابع بالتفصيل بين وحدة الإنشاء للشهور جميعا أو تعدد الإنشاء، بأن يقول آجرتك شهرا بدرهم فإن زدت فبحسابه، فيصح في الشهر الواحد ويبطل في الباقي. وأما إذا قال آجرتك كل شهر بدرهم فيبطل حتى في الشهر الأول. هذه أقوال أربعة ذكرها السيد الماتين. فقلنا أنه هنا هذه الجهالة، جهالة بمقدار مجموع المنفعة ومجموع الأجرة، سنخ جهالة لا تستلزم الغرر، لأن أي مقدار يضيف الزمان في المنفعة في قباله يزداد الثمن والعوار والأجرة بنفس النسبة وبنفس المالية، فلا غرر ولا خسارة بناء على أن الغرر أخذ فيه الخسارة والضرر. ثم تعرضنا إلى الوجوه التي يمكن أن يستدل بها على البطلان على قول الماتين، ذكرنا وجهين. الوجه الثالث ما أفاده بعض الأعلام أيضا، قال بأن الإيجار هنا إما أن يكون بلحاظ الزمان، بأن ينظر المستأجر، يريد المستأجر تملك المنفعة في الزمان، لا يضيف تملكه للمنفعة للسكنى، بل يضيفه للزمان سواء سكن في الدار أو لم يسكن. هنا من يريد أن يستأجر هذا الدار في الزمان لا بد إما أن يستأجره في مطلق الزمان أو يستأجره في زمان مقيد، حينما ينظر للدار وإلى إيجار منافع الدار الذي هو يكون في زمان لا محال، فإما أن يلحظ مطلق الأزمنة إلى آخر حياته مثلا، أو يلحظ الزمان المقيد بشهرين شهرين خمسة عشرات، أو يهمل من هذه الناحية لا يعين، إنما يقول آجرتك كل شهرين بدرهم. لو أطلق وقال آجرتك في تمام الأزمنة إلى زمان الموت مثلا، هنا لا إشكال في صحة مثل هذا الإيجار، لأن هذا إيجار لزمان معين، هنا لا شك لا جهل في ذلك. آجرتك إلى آخر أيام عمره مثلا كل شهر بدرهم، هنا يكون صحيحا. قال هكذا: هنا يكون صحيحا لو قلنا بأن المانع عن الصحة الغرر فقط لا مطلق الجهالة، لأن هذا الزمان وإن كان مقداره مجهولا الآن، وإن كان معينا في لوح الواقع، لكن هذه الجهالة حيث أنها لا تجب الغرار، فلو قيل بأن الجهالة التي لا تجب الغرار لا تجب البطلان فالعقل صحيح، وإن قيل أنه زائدا على عدم الغرار لا بد من معلومية مقدار المنفعة المستملكة بالإجارة ومقدار الدراهم والعوض المستملك بالإجارة من قبل المالك، فلا بد أن يقال بالبطلان. وإن قيد قال آجرتك إلى 5 أشهر 9 أشهر شهرين لا إشكال في الصح. وأما إذا أهمل قال آجرتك كل شهرين بدك، قال على العلم أن الإهمال في عالم الثبوت مستحيل، فحينما يهمل هذا الإهمال نشأ غفلة لا محالة، وإلا ثبوتا لا بد هذا الإنسان إما أن يريد أن يستأجر هذا المال في تمام عمود الزمان إلى موته، أو يريد أن يستأجره في بعض هذا العمود في بعض هذا الزمان، أما لا المطلق ولا المقيد الإهمال. يقول أثبتنا في محله من علم الأصول أن الإهمال الثبوتي محال، الإهمال الإثباتي ممكن، أما في عالم الثبوت كل إنسان قصده وإرادته لا محالة، إما يتعلق بالمطلق أو يتعلق بالمقيد. أما القضية المهملة أو الطبيعة المهملة لا المطلقة ولا المقيدة ثبوتا غير معقولة. إذن فهذا الإهمال إذا نشأ ينشأ مثلا من الغفلة في مقام الإثبات فهو يوجب بطلان المعاملة. فنحكم بالتفصيل بين فرض الإهمال بين فرض الإطلاق إلى آخر الحياة وبين فرض التقييد. فرض التقييد صحيح بلا كلام، لو كان محددا ومقيدا ب5 أشهر كل شهر بذلك. فرض الإطلاق الصحة فيه والبطلان مبني على أن الجهالة الموجبة للبطلان مطلق الجهالة فيبطل، أو الجهالة المستلزمة للغرار فلا يبطل إذ لا غرارية. وفرض الإهمال لأن الإهمال مستحيلون، إذن هنا يكون هذا باطلا لا محالة، هذا الإنشاء الذي نشأ غفلة من هؤلاء يكون باطلا. هذا إذا لاحظ عمود الزمان. وقد يلاحظ السكنة المقدار الذي يريد أن يسكنه في الدار، يقول آجرتك مدة سكناي في الدار، لا يضيف الإجارة يعني لا يضيف التمليك والتملك إلى الزمان، يضيفه إلى ما سوف ينتفع انتفاعه الخارجي. يقول هنا أيضا إذا كان أضافه إلى السكنة الخارجي يضيف إشكالا جديدا. يقول يلزم أن يكون هنا الإيجار معلقا على السكنة زائدا على الجهالة. هذا معناه أولا مقدار السكنة مجهول لا أدري بأي مقدار سوف يسكن، فالزمان الذي سوف يقع فيه الانتفاع بالسكنة والذي يكون التمديد فيه من مجهول، فالمحذور الموجود في الفرض الأول هنا أيضا موجود وهو الجهل، وإن كان هذا الجهل لا يلزم من الغرض، لكن يضاف إليه أن هذا معناه تعليق الإيجار على السكنة، إذا سكن فيكون مالكا للمنفعة، هذا تعليقه، وهذا التعليق حينئذ يوجب بطلان المعاملة، لأنه معناه أنه إذا سكن الدار يملك حينئذ ويكون عليه مقدار ما يسكن كل شهر بدرهم، يلزم حينئذ التعليق الموجب للبطلان. هذا ملخص ما أفاده هذا البيان. أيضا غير تام من قابل المناقشة، أولا في أن هذا الإشكال في نفسه غير تام لإشكال منهجي، وهو أنه ما يقال في محله من أن الإهمال مستحيلون في عالم الثبوت صحيحا ثبوتا الإهمال مستحيل، لكن امتناع الإهمال في عالم الثبوت ينبغي أن يؤدي إلى امتناع العقل لا إلى بطلان العقل. لا ندري كيف وفق بين فرض وقوع العار خارجان، وبين الإهمال امتناع الإهمال إذا كان الإهمال ممتنعا ومستحيلا كما هو كذلك، إذن فلا يمكن أن يقع عقده، لا أنه يقع عقد لكنه باطل لاستحالة الإهمال. لو وقع العقد لا بأس أن يكون صحيحا، أي مانع من صحته؟ ففرض أنه غفلتان يوقعون العقد، يتحقق العقد غفلة منهما لكن بنحو الإهمال، ولكن هذا الإهمال باطل، هذا جمع بين متناقضين. فإن الإهمال الذي يقال بأنه محال يعني إنشاء حكم على طبيعة بشكل مهمل ثبوتا محال، فكيف تحقق حتى مع الغفلة؟ حتى مع الغفلة سوف لا تتحقق، فإن الغفلة لا تجوز المحال، الغفلة لا تجوز المحال. هذا بنفسه دليل على أنه هذا ليس من الإهمال، وإنما هذا من الإجمال. ففرق بين إهمال العقل، إهمال الطبيعة، وبين كون الطبيعة مقيدة بقيد مجمل. وقع خلط في هذا البيان بين إهمال الطبيعة المتعلقة للإنشاء والمتعلقة للتمليك، طبيعة المنفعة في الزمان، وبين إجمال تلك الطبيعة، الإنشاء المهمل من حيث متعلقها، الطبيعة التي تقع متعلقا له، هذا محال، لأن أي طبيعة تأتي في الذهن إما تأتي بلا قيد فتكون مطلقة، أو تأتي مع قيد فتكون مقيدة، تأتي لا بعقيد ولا بلا قيد، هذا من ارتفاع النقيضين الذي يكون محالا، ولهذا يقال بأن الإهمال ممتنع. لكن أن يأتي طبيعة إلى الذهن يقع موضوعا لحكمين أو لإنشاء مع قيد، هذا القيد مجمل مصداقه، هذا ليس من الإهمال، هذا تعيين، هذا تعيين وتقييد، لكن القيد مصداقه مجمل، هذا لا بأس به ولا محذور به. محل كلامنا من هذا القبيل، هذا الذي يقول أجرتك الدار، منفعة ملكتك منفعة الدار، أو تملكت منفعة الدار كل شهرين بدرهم، هنا لاحظ طبيعي منفعة الدار في الزمان، طبيعي الزمان لاحظها وقيدها بقيد، هذا القيد ما هو؟ ما دام يريد أن يسكن مثلا، أو ما دام يريد أن يستأجر بالمقدار الذي سوف يريد أن يستأجر ولا يرفع يده عن الدار، هذا القيد بالمقدار الذي سوف يستأجر وسوف لا يرفع يده عن الدار، هذا القيد قيد مجمل، يعني مصداقه مردد، قد يرفع يده بعد شهرين، قد يرفع يده بعد 10 أشهر، قد يرفع يده بعد 20 شهر، هذا لا يسمى بالإهمال، هذا إجمال القيد. والطبيعة المجملة مقيدة لا بأس بها، مقيدة بقيد، هذا القيد مجمل. القيود المأخوذة مع الطبيعة قد تكون قيود معينة، وقد تكون قيود مجملة، عناوين مشيرة إجمالية، وحينئذ هذا لا استحالة فيه، أي استحالة في هذا؟ لا يكون من الإهمال المستحيل، ولو كان لما تحقق إنشاء، فلا يعقل أن يقال غفلة وقع الإنشاء، كيف يقع الغفلة المحال، كيف يقع غفلة؟ لو كان لو أريد الإهمال، الإهمال لا يقع حتى بنحو الغفلة، فإن الغفلة لا تسبب إمكان الإهمال. إذن فهذا بابه باب الإجمال، وباب الإجمال ليس من الطبيعة المهملة الممتنعة، بل من الطبيعة المتعينة مفهوما، مفهوم القيد متعينه، مفهومه إلى أن يرفع يده عن الدار إلى الزمان الذي سوف يريده، وهذا عنوان معين، قيد للزمان، يملك منفعة الدار زمانا إلى أن يرفع يده مثلا، هذا إلى أن يرفع يده واقعه مردد لكن مفهومه معين، قيد يقيد الطبيعة، طبيعة الزمان، بهذا القيد المتعين مفهوما، المبين مفهوما، والمجمل مصداقا. ومن هنا الطبيعة التي جاءت في الدين وأصبحت متعلقة التمليك ومتعلقة الإنشاء طبيعة مقيدة بقيد إجمالي، وهذا ليس من الإهمال المستحيل، لا يكون مستحيلا ولا ممتنعا، بل موجود واقع كثيرا في الأحكام أيضا، قد يقع تقع الطبيعة مع قيد إجمالي موضوعا لحكم. يقول أكرم العالم الذي سوف يدخل الدار، عنوان سوف يدخل الدار عنوان المجمل، لأن عنوان سوف يدخل الدار الآن غير متعين. من الذي سوف يدخل الدار؟ المولى يعلم هو أنه سوف يدخل شخصا الدار، عند العالم، عند المكلف يكون مجمل، عند المولى أيضا قد يكون مجملا. أكرم أول من خليفتي في تلك الرواية، أول من يدخل في هذا، يدخل علي ويطرق علي الباب، هذا عنوان أول، عنوان مفهومه معين لكن مصداقه مردد لا يعلم، ينتظر على ماذا، على هذا، على ذاك آخر. أو يقول أكرم العالم الذي سوف أعينه لك. الآن عنوان أعينه قيد للطبيعة للعالم، لكن واقعه مجمل. الآن حين تعلق الحكم واقعه مجمل لا محلى تعين له. اللازم في باب طبيعة المقيدة أن يكون عنوان القيد متعينا ومفهومه مبينا، أما مصادقه تكون مرددة لا بأس بذلك، أن يكون المصداق مرددا أو مجملا بين أكثر من فردين يتعين فيما بعد. كذلك هنا يستأجر منه الدار زمانا، لا مطلق الزمان، زمانا إلى الوقت الذي يريد. الآن القيد إلى الزمان الذي يريد، والزمان الذي إلى الزمان الذي يرفع اليد عن هذه الدار. هذا العنوان القيد الزمان الذي يرفع اليد عن الدار مفهومه معين ومبين، وإنما الإجمال في مصداقه، وهذا ليس محالا. تعلق الإنشاء بهذا العنوان بهذه الطبيعة المقيدة بهذا القيد ليس من باب إهمال الطبيعة، لكي يبنى على تلك المسألة الأصولية وهي استحالة الطبيعة المهملة. كيف ولو كانت من الطبيعة المهملة لاستحال الإنشاء، كما قلنا لا أنه يقع الإنشاء غفلة لكنه نحكم ببطلانه، لو وقع الإنشاء نحكم بصحة، لماذا حينئذ نحكم ببطلانه؟ إذ لا دليل على البطلان، الدليل على الامتناع. فإذا وقع كان معناه أنه لا امتناع، فإنما يقع يستحيل أن يكون ممتنعا. إذا وقع العقد على الطبيعة المهملة فقد وقع، كيف يقال أنه ممتنع؟ إذن وهذا أساسا هنا خلط بين إجمال القيد وبين الإهمال في الطبيعة المتعلقة للإنشاء. ليس بابه باب الإهمال، بل بابه باب الإجمال. وحينئذ الطبيعة المقيدة بهذا القيد الإجمالي وقع متعلقا للتمليك والتملك. حينئذ بناء على أنه لا يشترط المعلومية التفصيلية وعدم الجهالة وعدم الإجمال إلا الإجمال والجهالة المستلزمة للغرض، وهنا قلنا أنه لا يستلزم الغرض، إذن لا محذور من هذه الناحية. هذا بلحاظ الزمان. وأما لو أضافه إلى السكنة ما ذكره في الفرض الثاني، لو أضاف الإيجار إلى السكنة استأجر منه الدار مدة السكنة التي سوف يسكن في الدار، هنا قال أن هذا يرجع إلى التعليق، أنه إذا سكن في الدار حينئذ يمتلك منفعتها ويستأجرها. هذا جوابه، أن هذا القيد ليس قيدا في التمليك، في تمليك المنفعة، بل قيد في المملك، في المنفعة المملوكة. تارة يأخذ سكن الدار قيدا في تمليك المنفعة فيكون كما قيل تعليق، إذا قال آجرتك الدار، إذا سكنت الدار شهرا زائدا فملكني تلك السكنة، وهذا قيد في التمليك، معناه تعليق في الإيجار. لكن يقول من الآن أتملك منك أو أملكك، ذاك يقول له أملكك تمام تلك المدة التي سوف تسكن في الدار، والتي تلك المدة في لوح الواقع متعين، وإن كان الآن هذا لا يدري أي مقدار سوف يكون هذا. يشير إلى تلك المدة، مدة السكنة، ويكون السكنة حينئذ في الشهر الثاني والثالث على تقدير السكنة، هذا قيد على تقدير، قيد في المنفعة المملوكة لا في التمليك. من الآن يملك تمليكا لتمام تلك المدة التي سوف يسكن، هذا لا يكون حينئذ من التعليق في العقد، هذا لا يكون تعليقا في العقد. التعليق في العقد ما إذا كان المعلق عليه شرطا في التمليك لا قيدا في المملوك. من الآن يملكه تمام تلك المنفعة التي سوف يتحقق
تتحقق سكنه هذا الرجل المستأجر في الدار من الآن يملك تمام تلك المنافع. هذا حينئذ لا يكون من التعليق في العقد، بل يكون من تقييد المنفعة المملوكة بقيد إجمالي يتحدد في لوح الواقع، وإن كان الآن هذا لا يعلم أي مقدار، يريد أن يشير إلى تلك الأزمة، الإشارة إلى زمان المنفعة قد يكون إشارة بعنوان تفصيلي، قد يكون إشارة بعنوان إجمالي، بعنوان ما سوف يسكن، تلك المدة التي سوف يسكن، فقيد ما سوف يسكن أو إذا سكن هذا قيد في لتشخيص المملوك، لا قيد سكونته قيد في التمليك. التمليك فعلي الآن، الآن يملك، لكن ما هو المملوك؟ المملوك تارة يعين بعنوان تفصيلي، يقال منفعة الدار في الشهر الأول والثاني والثالث، وأخرى يقال المملوك المدة الواقعية التي سوف يسكن في هذه الدار، والتي قد يكون 3 أشهر، قد يكون 4 أشهر، قد يكون أقل، قد يكون أكثر. يشير إجمالا بعنوان سكنة، السكنة يصبح عنوانا مشيرا إلى المنفعة، إلى مدة المنفعة المملوكة، لا أن السكنة يكون شرطا في فعلية التمليك لكي يلزم من ذلك تعليق مبطل لعقد الإيجار. إذن فهذا البيان أولا أصله منهجه غير تام، لا في الشق الأول الذي يلحظ الزمان فيه، ولا في الشق الثاني الذي يلحظ السكنة والانتفاع الخارجي فيه. وثانيا لو فرض أن هذا الإشكال تسجل، ويرد هنا ما أوردناه على الوجهين السابقين أيضا من أن هذا لا يوجب البطلان المطلق، لا يوجب بطلان الإيجار مطلقا، ولعل هذا الإشكال اعترف به أيضا. إذا فرض وجود قدر متيقن، على كل حال نعلم الشهر الأول هذا يريده وسوف يسكن في الدار، يريد السكنة في الشهر الأول ويريد إيجار للدار في الشهر الأول، هنا في مثل هذه الحالة سوف يكون التمليك فعليا تنجيزيا والمملوك أيضا معلوما، ويكون حينئذ الإجارة في هذا المقدار ينبغي أن يقع صحيحا. وإن بطل في الزائد ما هو المتيقن وهو الشهر الواحد على الأقل، إذا كان متيقنا أن هذا سوف يسكن ويريد الإيجار شهرا واحدا، ينبغي القول بالتفصيل المنسوب إلى صاحب الشرايع حينئذ من صحة الإيجار في الشهر الأول وبطلانه مثلا في الشهور القادمة الغير المعلومة. وجه رابع هنا أن يقال بأن هذا الإيجار لا يكون مقدار المنفعة وكذلك الأجرة متعينا فيها واقعا حين العقد. صحيح هنا يوجد جهل، والجهل الموجود بالمقدار لا يوجب الغرر، لأن كل مقدار ينضاف على المنافع، مدة المنافع ينضاف على الأجرة بنفس النسبة من القيمة والمالية كل شهر بدرهم، فلا غرر ولا خسارة في المالية، لكن مقدار هذه المنفعة مجهولة. وهذا الجهل تارة يكون جهلا ظاهريا، يعني عدم تعين ظاهري، جهلا فقط مع كونه متعينا واقعا هنا لا محذور فيه، بناء على أن يكون الجهالة غير المستلزمة للغرر غير مانعة عن صحة العقد كما هو الصحيح لا محذور فيه. من قبيل إنسان في البيع ماذا معقول يبيعه مقدار، يوجد أمامه كومة من الحنطة، مقدار من الحنطة، يقول أبيعك هذه الحنطة الخارجية كل من من بدرهم، واقعا إما يكون مثلا 10 أمنان أو يكون 12 منًا أو يكون 8 أمنان. وهنا حينما يبيع المبيع واقعا متعين، لكن هؤلاء المتعاقدان قد يجهلان مقداره، واقعا المبيع كميته الواقعية متعينة وهي هذا المقدار من الحنطة التي أمامهما، وهذه الحنطة الخارجية متعينة مقدارها الواقعي، المتعاقدان لا يعلمان هذا المقدار، حينئذ ليس فيه إلا محذور الجهالة، والجهالة أيضا لا تستتبع الغرر، لأنه يقول كل من منه بدرهم، وإذا كان كل من منه بدرهم إذن لا يلزم منه غرره، سواء كان 10 أمنان أو كان 12 من أو كان 8 أمنان، لا غرر في البيع، إذ يكون بأي مقدارين يكون في قبال كل من درهم أو ماليته، لا يخسر أحدهما شيئا. فليس إلا الجهل الذي ينكشف بعد العقد، فيعقد عقد البيع يتحقق، يبيعه كل هذا الحنط الخارجي كل من منه بدرهم، ثم يذهب ويزنه يكيله، فأي مقدار يخرج يدفع في قباله دراهم. هنا لا يوجد إلا الجهل بالمقدار حين العقد مع تعين المقدار واقعا، والجهل الذي لا يستلزم الغرر لا يكون موجبا للوفاء. لكن في المقام يوجد شيء آخر، وهو أنه حين العقد المقدار الذي يراد تمليكه من المنفعة والانتفاع واقعا أيضا غير معين، لا أنه فقط مجهوله. في محل كلامنا في الإيجار حينما يقول آجرتك الدار كل شهر بدرهم، الجهل بمقدار الشهور التي سوف يستأجر الدار موجود، كالجهل بمقدار أمنان الحنطة. وهذا الجهل هنا لا يستلزم الغرر، هناك كما أنه هناك لم يكن يستلزم الغرر، أي مقدار يريد أن ينتفع أو أن يبقي الدار عنده يكون لابد أن يدفع بإزائه ماليته وهو درهم. لكن يوجد بينهما فرق من ناحية أن هناك واقع تلك الأمنان في هذه الحنطة معينة في علم جبرائيل، أما عندنا هنا في المقام واقع تلك المدة التي سوف يبقى في الدار غير معين، إذ هو هم لا يعلم، بل لا تعين واقعي هنا، لأن ذاك شيء لم يأتي بعد، ولا ندري هذا متى ينقدح في نفسه أن يرفع يده عن الدار ومتى لا ينقدح في نفسه. هنا لا يوجد تعين واقعي للمدة التي سوف تبقى الدار تحت يد هذا الإنسان، لا يوجد تعين واقعي لذلك الشيء، بحيث لا يمكن أن يشار إلى زمان معين واقعا نقول هذا الزمان هو الزمان الذي يمتلكه، يعني يمتلك الانتفاع فيه هذا المستأجر، وغاتر أم مقدار أشهر هذا الزمان وأنه طوله أي مقدار كم شهر 10 أشهر أو 8 أشهر أو 12 شهرا، هذا مجهول، ليس هكذا، وإنما واقعا لا تعين له، إذ لا يوجد معين إلا إرادة هذا المكلف، وهذا الآن ليس له إرادة، فيما بعد ينبغي أن يتحقق عنده الإرادة. مثل هذا العقد الذي لا يكون فيه تعين المتعلق التمليك، لا يكون فيه تعين واقعي، حينئذ يقال أن مثل هذا العقد يكون باطلا، إما لأن نفس عدم التعين وأن هذا يكون باختيار المستأجر، متى شاء يبقى ومتى شاء يخرج، هذا بنفسه غرر على المالك، لأن المالك حينئذ كأنه من الأول لا يدري بعد، يفقد سلطانه على العين على ملكه وعلى داره، يكون باختيار ذاك متى شاء يبقى ويقول أعطيك كل شهر بدرهم، لأنه لم يعين، ذاك ينبغي أن يعين. فهم فيه شائبة الغرر وهم فيه شائبة عدم التعين الواقعي، الذي يكون هذا عدم التعين الواقعي يوجب أن يكون المملوك غير متعين في نفسه، وهذا محذور في باب المعاملات، ولو محذور إثباتي عقلائي، فإن العقلاء على كل حال لابد أن يحددون ما هو المنتقل بالتمليك من مقدار العين في البيع ومن مقدار المنفعة في الإيجار، وكذلك مقدار الدراهم في الأجرة، لابد أن يتعين يكون له تعين واقعي، له تعين واقعي ولو بعنوان إجمالي يشار إليه، لكن يكون له تعين واقعي حين العقد. هنا التعين الواقعي أيضا لا يكون موجودا، فيلزم من ذلك أيضا هذا المحذور. هذا بيان آخر لعله هو لب مقصود المحقق السيد اليزدي قدس السروح حينما قال يلزم منه الجهل بالمنفعة المملوكة والجهل بالأجرة لعدم تعين المدة الموجب لجهالة الأجرة بل جهالة المنفعة. هذا الوجه أيضا يمكن دفعه، أما ما ذكر من لزوم الغرر فهذا قد يلزم في بعض الموارد لكن ليس دائميا. لو فرض أن المنفعة في الأزمنة، منفعة هذا الدار وانتفاع بهذا الدار في الأزمنة، كانت متساوية المالية شهران شهرين، أي مقدار يبقى هذا من حيث المالية؟ مالية تلك المدة وذلك الزمان الانتفاع كمالية الزمان الشهر الأول، الشهر الأخير كالشهر الأول، كل الشهور متساوية في المالية. أو فرض أنه لوحظ منذ البداية أعلى المراتب، أعلى مراتب المالية لهذا لكل شهرين، بحيث لا يحتمل عادة أكثر من هذا تكون المالية مرتفعة، لماذا يفترض وجود غررين لا غررية في البين؟ من الأول يعطي أمر هذا الدار إلى يد هذا الإنسان، كل شهر من يريد أن يستفيد من هذا الدار كل شهرين يكون بدرهم التي هي أعلى المراتب لمالية الانتفاع بمثل هذه الدار في الشهر الواحد مثلا، فلا يلزم غرره. وأما عدم التعين فهذا عدم التعين الواقعي صحيح، عدم التعين موجود، لكن هذا عدم التعين المصداقي لا عدم التعين المفهومي كما أشرنا في دفع الوجه السابق. هنا عنوان ما سوف ينتفع بالدار، المقدار الذي سوف يسكن الدار أو المقدار الذي سوف لا يرفع يده عن الدار، أي عنوان وقيد من هذه العناوين والقيود الإجمالية نأخذها إلى الوقت الذي يرفع يده عن الدار، وهذا العنوان له تعين مفهومي، مصداقه غير متعين، لا يكون متعينا. لماذا يجب في الإنشاء، نشترط في الإنشاء أن يكون له تعين مصداقي أيضا إذا كان عنوانه متعينا، ولا يلزم من عدم تعينه المصداقي غررية في البين، فكأن هذا المالك هنا يجعل داره تحت سلطان هذا المستأجر، كل شهر يريد أن ينتفع بهذا الدار ولا يرفع يده عن الدار له حق أن ينتفع بهذا الدار ويدفع في قباله درهما، وهذا أمر موجود في الارتكاز العقلائي أيضا. وإن شئتم قلتم أنه إن كان المقصود من محذور عدم التعين الإهمال الثبوتي، وأنه مع عدم التعين الواقعي لا يعقل تعلق الإنشاء به، مستحيل كما ذكر في الوجه السابق، فقد عرفنا أن هذا ليس صحيحا، فإن المستحيل عدم التعين المفهومي، والمفهوم هنا متعين، وعدم التعين الواقعي مصداقي لا مفهوم، مصداقه ليس متعين، ولا يمنع عن تعلق الإنشاء والتمليك، التمليك يتعلق بالعناوين والعنوان عنوان مشخص، كل ما أراد أن ينتفع بهذه الدار كل شهر له هذا الحق ويملكه بكل شهر بدرهم، هذا المفهوم مفهومه متعين لا إجمال فيه وليس مستحيلا يتعلق به التمليك والتملك، يعني يتعلق به الإنشاء. وإن أريد فإن كان المحذور ثبوتيا عقليا فقد تقدم عدم المحذور العقلي، وإن كان محذور إثباتيا، إن كان هذا المحذور إثباتيا بدعوى أن العقلاء والسيرة العقلائية في هذه الموارد لا يتعاملون مثل هذه المعاملات، يريدون التعين المصداقي أيضا ولو واقعا لا عند الطرفين كما في البيع، لابد أن يكون مصداق ذاك العنوان المتعين مفهوما أيضا متعينا في الخارج، إذا أريد هذا فنمنع وجود مثل هذا الارتكاز، بل الارتكاز لعله على العكس، كثيرا ما يؤجر الدار خصوصا في هذه الأزمنة، يؤجر الدار كل شهر بكذا ويجعل ذلك باختيار المستأجر بحسب الحقيقة. إذن فلا يوجد لا محذور ثبوتي في أن يكون هذا العنوان الإجمالي متعلقا للإيجار، ولا محذور إثباتي عقلائي بعد أن لم يلزم من ذلك غررون. نعم لو فرض لزوم غررين، لأن افترض أن بعض الأشهر القادمة قد ترتفع القيمة فيخسر مثلا هذا، ذاك بحث آخر، أو عدم النفس عدم التعين وكونه بيد المستأجر يسبب غررية مثلا، هذا قد يوجب البطلان من هذه الناحية. وأما إذا لم يكن شيء من هذا القبيل كما قد يكون هكذا في كثير من الموارد، فلا موجب للقول بالبطلان. ومن هنا على الصناعة مقتضى الصناعة الصحة مطلقة، هذا المنسوب إلى الشيخ بحسب الحقيقة. ولو تنزلنا فالصحة في المقدار المتيقن كما أشرنا، إشكال ثاني، الصحة في المقدار المتيقن على كل حال، لأنه كثيرا ما يوجد قرينة على أنه شهر واحد أو شهرين، قدر متيقن الشهر الواحد هذا قاصد جدا للتمليك والتملك، فيكون الإيجار بلحاظ الشهر الواحد صحيحا جزما، يبقى البطلان بلحاظ الباقي مثلا إذا جعلنا عدم التعين والجهالة ولو غير الغررية مانعا. ثم أن هناك رواية ظاهرها جواز مثل هذه المعاملات، إلا أن المشهور حملوها على فرض آخر، وهي معتبرة أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكتري الدابة فيقول: اكتريها منك أو اكتريتها منك إلى مكان كذا وكذا، فإن جاوزته فلك كذا وكذا زيادة، ويسمي يكتري الدابة، يستأجر الدابة إلى مكان معين ويقول: إذا جاوزت ذاك المكان فأيضا لك زيادة، ويسمي الزيادة بأي مقدار. قال: لا بأس به كله، هذا لا بأس به، لا بأس به كله. هذه الرواية في الصفحة 249 من المجلد 13 من الإسماريك. هذه الرواية تدل أو تشعر بصحة مثل هذه المعاملة، لا يشترط أن يكون مقدار المسافة التي يريد أن يستأجر الدابة لها مجموعها معين، حتى لو كان مجموعها غير معين، وإنما يقول: إذا أخذته بأكثر جاوزت ذاك المكان، أي سافرت به وحملت عليه الحمل أكثر من ذلك المكان، حينئذ لك أيضا زيادة، ويسمي الزيادة، الزيادة أيضا قد يسميها إطلاقه يشمل ما إذا كان يقول هكذا: إذا جاوزت ففي كل فرسخ مثلا كذا مقدار، ويسمي الزيادة، هذا ويسمي الزيادة بإطلاقه يشمل ما إذا كان المجاوزة بهذا العنوان، بأنه إن جاوزته فكل فرسخ بدرهم، هذا نظير كل شهر بدرهم، لا فرق بينهم، إن جاوزت فأردت أكثر فكل فرسخ بدرهم، يشمل إطلاق ويسمي الزيادة ويسمي ذلك، يشمل مثل هذه الحالة. والمشهور حملوا هذه الرواية على إرادة الصورة الشرطية، قالوا: هذا مورده مورد الشرط، الإيجار إلى المكان المعين، لكن اشترط عليه أنه له أن يأخذ الدابة إلى أكثر من ذلك المكان، مشروطا بأن يعطيه زيادة، حملوا الرواية على الشرطية، فما هو المتعلق الإيجار فقط إلى ذاك المكان، أما المقدار الزائد ليس تحت الإيجار، هذا من باب الشرط، ولي أن أذهب بهذه الدابة إلى المسافة الزائدة في قبال أن يعطيه زيادة، من باب الشرط، شرط حق الزيادة، ولو مشروطا بأن يعطيه زيادة أيضا في الأجرة. حملوه على هذا المحمل وقالوا: هذه الرواية أجنبية مثلا عن محل الكلام، في الشرط لا بأس به، لأن هذا غايته الجهالة في الشرط، والجهالة في الشرط لا تكون موجبة للبطلان، الجهالة في العقد يوجب البطلان، أما الجهالة في الشرط لا توجب البطلان. وهذا الحامل مضافا إلى بعده في نفسه، فإن هنا سياق الرواية ليست سياق الشرط، بل سياق زيادة نفس المنفعة المستأجرة وزيادة الأجرة بحسب الحقيقة. مضافا إلى هذا تأويل للرواية في باب الشروط، أيضا تقدم في البحث العام الشروط التي تكون لبا من سنخ المبيع والمثمن، من سنخ العوضين، الجهل فيها يستلزم الجهل بالعوضين، في باب الشروط إذا كان الشرط أجنبيا عن العوضين، نعم هناك قد يقال الجهالة في الشرط لا يضر، لكن الجهالة في الشرط إذا كان الشرط راجعا إلى كمية العوضين، ولهذا هناك قيل فصل نفس هذا العلام وغيره من الأعلام، فصلوا بين الشروط التي فيها جهالة بين شروط يكون الشرط مربوطا بكمية العوضين، كما إذا قال أشتري منك هذا الحنطة وأشترط عليك أن يكون كذا مقدار، أن يكون هذا الشرط أشترط أن أعطيك، أشترط أشتري منك هذه الحنطة مثلا بدرهم مشروطا بأن تعطيني مالا معه، أن تعطيني مع هذا الحنطة مقدارا من المال، هنا مقدارا من المال صار شرطا بعنوان الشرط، لكن يجب بطلان المعاملة، هناك اختير بطلان المعاملات التي من هذا القبيل، لأن مقدارا من المال هذا عبارة أخرى على أن المعوض تردد مقدار المعوض بين أن يكون هذه الحنطة مع درهم أو هذه الحنطة مع 10 دراهم أو هذه الحنطة مع 10 دنانير، مقدارا من المال يصدر على جميع هذه مال مقدار من المال، وهذا الشرط راجع إلى المعوض في الواقع، إلى كمية المعوض أو كمية العوض، كل شرط كان راجعا إلى كمية العوض أو كمية المعوض وكان مجهولا الجهل فيه يسري إلى العقد، يعني يسري إلى جهالة العوضين، وكل جهل في العوضين يوجب الغرار ويوجب البطلان مثلا. إذن فهذه الرواية حتى إذا استظهرنا منها الشرطية مفادها أن الجهالة التي لا تستلزم الغرار ليست ضارة، لأن هذه الجهالة من الجهالات التي لا تستلزم الغرار، إذ سمي مقدار الزيادة في الأجرة، ومن الجهالات وإن كان جهالة في الشرط مثلا بناء على تأويلها على الشرط، لكن جهالة في الشرط ترجع إلى العوضين، ترجع إلى المنفعة المستأجرة والمال والأجرة التي تستملك من قبل المجير. ومثل هذه الجهالة هناك قيل أنه يسري من الشرط إلى العقد، بحيث لو اشترطنا في العقد عدم الجهالة في العوضين هذا من الجهالة في العوضين الموجب للبطلان. فإذا دلت الرواية على الصحة نستكشف أن هذا السنخ من الجهالات التي لا تستلزم الغرر لا تكون موجبة للبطلان، فتكون الرواية نعمة الرواية والدليل المعتبر على أن الجهالة غير الغررية لا تكون مبطلة، والتي منها ما إذا حدد قيمة ومالية وأجرة كل مقدار من الزمان زمان الانتفاع، إذا فالرواية أيضا يصلح أن تكون دليلا على صحة مثل هذه المعاملات التي هي اليوم أيضا عرفية جداً.